الركن الثاني من تكوين العلماء هو العلم، ما يتعلمونه من علوم الله جل جلاله التي أرسل بها رسله، وهذه العلوم يجمعها هذا الكتاب المبين. فهذا الكتاب بين دفتيه كل ما في الكتب السابقة، كل العلوم التي علم الله أنبياءه السابقين خلاصتها في هذا القرآن، وخلاصة القرآن في سورة واحدة، ما هي؟ الفاتحة، أعظم سورة في كتاب الله. فالفاتحة فيها خلاصة القرآن كله، والقرآن خلاصة جميع الكتب المنزلة، فالعلوم كلها إذن في هذا القرآن، وما يشرحه ويبينه من السنة النبوية، فهذا أصل الوحي. الوحي قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، هذا أصل العلوم كلها. فإذا حفظ الإنسان الوحي وفهمه واستوعبه، هذا الركن الثاني من أركان تكوين العلماء. الركن الثالث من أركان تكوين العلماء فهم الواقع، الواقع الذي يعيشه الإنسان لا بد أن يعرفه. فإذا كان الإنسان يعيش بين الكتب وقد أغلق عليه باب بينه وبين الناس وبينه وبين الدنيا، لا علاقة له بما يعيشه الناس، كيف يفتي؟ لا يحل له أن يفتي، لأن الإنسان لا يفتي إلا فيما يعلم. وقد قال الشاطبي رحمه الله: كل قضية شرعية، كل حكم شرعي مؤله من قضيتين، كبرى شرعية يندر فيها الخلاف، وصغرى واقعية يكثر فيها الخلاف. فمن صلى إلى هذه الجهة فقلت له صلاتك باطلة لأنها إلى غير القبلة، فهذا حكم شرعي مؤله من قضيتين، قضية كبرى وهي أن الصلاة إلى غير القبلة باطلة، وهذه يقل فيها الخلاف، لأن الله قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والصغرى الواقعية، هل هذه جهة القبلة أو ليست جهة القبلة، يمكن أن نختلف فيها. فلذلك كل حكم شرعي دائما لا بد أن ينقسم إلى هاتين القضيتين، قضية كبرى شرعية هي الدليل، وقضية صغرى واقعية هي النازلة المسألة أيا كانت. وما لم يعرف الإنسان النوازل لا يحل له أن يتكلم فيها، ولذلك قال ابن فرحون رحمه الله: فإذا أتاك مستفت فلا تفته حتى تسأله عن بلده وعن مذهبه وعن واقعه وعن نازلته، هل وقعت أم لم تقع. وكان مالك إذا أتاه مستفت عن نازلة يقول أوقعت، فإذا قالوا لا قال دعني من الأرائيتيين، الأرائيتيون الذين يقولون أرأيت لو كان كذا، وإذا كانت وقعت يتوكل على الله ويعمل فيها اجتهاده. فلذلك تكوين العلماء يقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول الربانية، والركن الثاني العلم، والركن الثالث فهم الواقع ومعرفته. كثير مما تسمعون من الفتاوي الشاذة من بعض العلماء الذين لا يغمس في دينهم ولا في علمهم وروايتهم ناشئ عن عدم فهمهم للواقع. منهم من يقصد تغييبه عن الواقع كعلماء السلطان الذين هم أهل علم وورع، ولكن السلطان يحيطهم بسور ويمنع وصول معلومات الواقع إليهم ليخدرهم. ومن ذلك ما لا يكون عن طريق سلطان ولكن حصل للإنسان بأمر أخرى. فأنتم تعرفون أن بعض العلماء الذين لا يغمز في دينهم ولا في علمهم مثلا يفتون بمنع الجهاد في فلسطين، يقولون حتى تكون لنا قوة موازية لقوة الصهاينة. هذا عدم فهم للواقع وعدم إدراك له. كثير من العلماء يحرم مثلا المظاهرات والاحتجاجات، يقول لا يترتب عليها أثر ولا نفع، حتى ولو لم يترتب عليها أثر، من قال إن الأمر إذا لم يترتب عليه أثر ولا نفع محرم؟ تحريم لا يكون إلا بنص. فهم لم يفهموا ولم يروا الاحتجاجات وأثرها وتأثيرها على الناس، ما زاروا البلدان التي فيها رائحة الحرية حتى يروا تأثير هذه الاحتجاجات وضغطها على الحكام وضغطها على المستعمرين وغيرهم. فلو أنهم فهموا ذلك لما أفتوا بها مثل هذه الفتاوى. ومن غرائب ذلك أيضا أن بعض العلماء في بلادنا والطابع البدوي يطبعنا جميعا نحن بدو أفتى بعض المغتربين في بلاد الغرب بجواز بيع الخمر والخنزير للكفار، فلما سئل في ذلك فقال الكفار الراجح في المذهب أنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. طيب والمسلم الذي يبيع ويشتري هل هو مخاطب بفروع الشريعة؟ أنت قفزت درجة وتعديتها إلى التي فوقها، وهو صادق فيما يقوله بحكايته أن المذهب المالكي كذلك. المذهب المالكي فيه هذا الخلاف الموجود في المذاهب الأخرى، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الراجح طبعا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن الله قال الله قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهم يعذبون على ترك الصلاة لم نكن من المصلين وعلى ترك الزكاة، فإنهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين هذه الزكاة، وعلى الكذب كنا نخوض مع الخائضين هذا الكذب، ثم بعد ذلك الكفر وكنا نكذب بيوم الدين. لكن المسلم الذي يعاملهم يبيع ويشتري هو تكليف المسلم. ومثل ذلك أيضا ما تسمعون من بعض العلماء من بعض الفتاوى المتعلقة بالمسلمين في بلاد الغرب من أنهم يجوز لهم أن يسرقوا أموال الكفار، لا حتى بعض علماء السنة نعم، لكن نسوا هم نعم يقولون الدار هي التي تعصم المال، وهذا مذهب الحنفية معروف، والعصمة عصمة المال تكون بإيمان أو أمان، وهؤلاء ليسوا مؤمنين ولا مؤمنين فمالهم غير معصوم. لا الكفار مؤمنين. ليسوا مؤمنين لا مؤمنين غير معتبرة، هو المقصود أنهم ليسوا مؤمنين في داخل الدولة حتى تحميهم دولة الإسلام، فيقولون مالهم غير معصوم صحيح، لكن السرقة خسة، والله حرمها ليس لحفظ المال فقط، الذي يسرق خسيس وهذا فعل سيء فلا يحل للإنسان أن يفعله.
نغير اسمه؟
لا ما ينفع تغيير اسمه، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن القوم في آخر الزمان يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فلا ينفع ذلك في التحريم.
اسمحني أسأل لك هون سؤال.
تفضل.
في فلسطين الآن هذا عملنا فيه بحث، في فلسطين الحاجة يعني الحاجة أن ينزل إلى بنك ويأخذ ما فيه، لا نسمي هذا سرقة، لا نسميه استرداد بعض الحق.
لا هذا غير، هذا يختلف تماما عما نتحدث فيه، نحن نتحدث عن الأوروبيين. بالنسبة لمن أخذ حقه له أن يأخذه، والقاعدة الفقهية من وجد شيئه فهو حق به، بل إن الله أمر المؤمنين إذا غنموا أن يردوا إلى الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، فإن عاقبتم لا في آية سورة الممتحنة فاتكم شيء من أزواجكم الكفار فعاقبتم معناه غنمتم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يدفع لهم صداقهم. فكذلك الذين أخذت بيوتهم وأخذت مزارعهم وأخذت أرضهم لا بد أن يعوضوا، وهذا التعويض مما يؤخذ من الكفار من عقوبة الكفار، فعاقبتم
ليس
سرقة. نحن نتكلم عن بلاد الغرب غير المحتلة، بلاد الغرب إذا كان المسلم فيها لا يحل له أن يسرق، والسرقة فعل خسيس ولا ينبغي للمؤمن أن يفعله، وهي مثل الزنا، هل يجوز أيضا نساؤهم غير معصومات؟ هل يجوز للإنسان الزنا بها؟ هذا فعل خسيس يضر الإنسان في نفسه ولم يحرم لحفظ المال فقط. كثير من الناس لا ينظر إلى العلل، السرقة نعم من عللها من حكمتها أن الله حرمها صيانة لأموال الناس، لكن مع ذلك حرمها لعلة أخرى، وهي أنها فعل خسيس ويتعلق القلب فيه بالدنيا ويخاطر من أجلها، فإنما تقطع أعناق الرجال المطامع، والمطامع خسيسة وذميمة، ولذلك حرم الربا حتى مع الكافر الحربي وعند الجمهور طبعا، ولأن الربا خسيس ولأن ضرره على الإنسان شديد في دينه. ولذلك أخرج أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لدرهم واحد يأكله الرجل من ربا أشد من 36 زنية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقص الربا إلا على أخص الذنوب وأشدها نفرة هو الزنا، قال أشد من 36 زنية. فلذلك بعض الأخطاء التي يقع فيها العلماء ليست من جهة ربانيتهم ولا من جهة نقص علمهم، وإنما هي من جهة عدم فهمهم الواقع. هذا الواقع الذي نعيشه أنواع كثيرة جدا، منه الجانب السياسي وما يتعلق بالحكم، وهذا لا يمكن أن يفهم إلا عن طريق الممارسة والدخول فيه مباشرة. الذي يقرأه لأبي يعلى بن الفراء ولأقضى القضاة الماوردي وللآمدي والغزالي وابن تيمية وغيرهم من الذين عاشوا في زمان تختلف فيه الدولة شكلا ومضمونا عن واقعنا تماما، ويريد أن يطبق الأحكام السلطانية الموجودة في ذلك الوقت الذي فيه دولة الإسلام قائمة وفيه سلطان يقول أنا النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاهد العدو ويقيم الحدود، يريد أن يقيس عليهم الموجودين الآن، هذا قياس خمر بلبن وهو غاية الغلط. ولذلك تسمعون الآن بعض الفتاوي الغريبة يقولون لا بد من طاعة ولي الأمر، وطاعة ولي الأمر مثلا يقولوا في ليبيا حفتر، أو ولي الأمر في فلسطين محمود عباس، أو ولي الأمر في هذا، غاية ما يكون من الغلط أن تذهب إلى من لا يدعي علاقة بالنبوة فتعطيهم يرى ذا النبوة كأنه نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيسي هل يدعي علاقة برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيابة عنه؟ أبدا. فلذلك كيف تعطيه حكم خلافة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هو بملة أخرى تلك علاقته الأخرى باليهود. فلذلك لا بد أن ندرك الواقع السياسي، ثم كذلك الواقع الاقتصادي، وهذا من أهم ما يكون عليه العلماء في زماننا. الواقع الاقتصادي، فقد تطور الاقتصاد وتغير، وإذا بقينا ندرس الأمثلة الموجودة في كتبنا الفقهية القديمة في المدونة انباع حمارا بعشرة، هذه صفقة حمار بعشرة دراهم، هذه صفقة في ذلك الزمان لكن ليست صفقة مناسبة لزماننا، هذه باع فندقا بعشرة ملايين. فرق كبير بين صفقاتنا اليوم وتلك الصفقات الغير المعقدة التي كانت في ذلك الزمان. عندنا في المذهب المالكي في مختصر خليل رحمه الله في باب الشركة يقول خليل: ولذي طير وطيرة أن يشتركا في الفراخ، معناه وجاز لذي طير وذي طيرة، طير ذكر وطيرة أنثى، أن يشتركا في الفراخ، هذا نوع من أنواع الشركة. كان أحد العلماء يشرح مختصر خليل فكتب الشرح حتى وصل إلى هذه الشركة، وجاز لذي طير وذي طيرة أن يشتركا في الفراخ، كسر أقلامه وقال رحم الله هذا الشيخ ما زال بنا حتى أدخلنا في شركة الطيور والبيض والفراخ. بعض الشباب عندهم خلفية قانونية أظن، صح؟ القانون أصله إنما يؤخذ من تعاملات الناس ثم تدرس تلك التعاملات. أصله مثلا القانون المدني الذي هو مثل العقود، وهو مأخوذ من العقود التي عندنا في الفقه، ثم بعد ذلك انشق من القانون المدني القانون التجاري، ثم انشق من القانون التجاري القانون البحري، وكلما كثرت النوازل في جانب معين ينشأ له قانون مستقل. اليوم مثلا القانون المالي منفصلة عن القانون الاقتصادي المتعلق بالاقتصاد. الجانب المالي أصبح منفصلا عن الجانب الاقتصادي. ثم الجانب المالي، القانون المالي مثلا ما يتعلق منه بالبنوك وحدها أصبحت لها قانون مستقل، لها قانون مستقل. فالاختراع وليد الحاجة، وكلما تجددت حاجات يتجدد لها اختراع. والجانب المالي الذي يعيشه الناس فيه كثير من العقود والصفقات المتجددة، وكثير من العلماء يقرؤون كتب الفقه فيدرسون العقود، منها عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الكراء وعقد المساقات والمزارعة وعقد المقاصة وعقد السلم والاستصناع وعقود الغرر وعقود الذرائع. ثم بعد ذلك يظن أن العقود قد انحصرت فيما درسه، والواقع غير ذلك. العقود لا حصر لها، والقاعدة الشرعية أن الأصل في العقود الإباحة وليست محصورة في العقود المسمات. هذه نسميها العقود المسمات، مثل التركة. التركة عندنا 15 مسألة تقريبا نسميها المسائل المسمات أو الفرائض المسمات، كل واحدة اسم: مالكية وشبه المالكية والأكدرية واليمية أو الحمارية أو المشتركة والدينارية الصغرى والدينارية الكبرى إلى آخره. هذه نسميها الفرائض المسمات، لها اسم مختص. كذلك العقود، في عقود مسمات وهي التي درسها الفقهاء، وعقود أخرى تتجدد. إذا رجعنا مثلا للعصر الذي قبلنا لم ندركه، جد فيه عقد عند الحنفية يسمى بيع الوفاء، الوفاء، وهذا عقد مختص بالمذهب الحنفي تقريبا، وهو بيع عقد يشمل خصائص البيع والرهن في وقت واحد. فإذا كنت تملك هذه الدار واحتجت إلى نقود ولم تجد من يقرضك، فجئت إلى هذا الشيخ فقلت يبيعك هذه الدار بمبلغ قدره كذا وكذا، بشرط أنني متى ما أعدت إليك هذا المبلغ تعيد إلي داري ولا تتصرف فيها. فهو في الأصل احتيال على قرض، ويريد أن يقرضك ولكنه يخاف أن تذهب بنقوده ولا يبقى تحت يده شيء، فيريد شيئا يتوثق به. وهذا التوثق عقد هذا العقد الذي يسمى عقد البيع الوفاء، الذي فيه خصائص البيع وخصائص الرهن، وغير ذلك كثير كثير من العقود الجديدة، مثل ما يسمى بالاستجرار، وهو عند المالكية والشافعية، وهو عقد جديد، وهو المنتوج. الإنسان الذي ينتج مثلا هذا صاحب مخبزة، مخبزة، وينتج عددا كبيرا من الخبز، فيملأ لك منه سيارتك وأنت تذهب توزع، فإذا بقي لديك شيء لم تبيعه ترجعه إلي. معناه أنك اشتريت ما بعته، كل ما بعت شيئا نويت أنك اشتريته مني، فتبيعه أنت وتأخذ ربحك منه، وما لم تبيع ترده إلي.
مثل كل الدكاكين
دكاكين كذلك، هذا الاستشرار. من لم يفهم الواقع حتى لو كان عالما ولو كان ربانيا لا يصلح للفتوى. فإذا هذه ثلاثة أركان، وكل واحد منها يقتضي جهدا جهيدا وعملا كثيرا. فكثير من التركيز السابق لدى العلماء على الجانب الأوسط منها، وهو العلم الشامل للرواية والدراية. الرواية هي الحفظ والنقل، والدراية هي الفهم والاستيعاب. وعلمهما كما تعلمون له سبعة شروط حتى يكون الإنسان عالما، وهي التي نظمها أحدهم في بيت واحد، قال له: تغرب وتواضع واترع وجوع وهن واعصي هواك واتبع. هذه سبعة شروط لطلب العلم. الشرط الأول الغربة، فالإنسان ما دام بين أهله لا يحرز من العلم ما يشار إليه. ولذلك فإن موسى عليه السلام قال: حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، فسافر من أجل العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ثم يتزود لمثلها. والشاعر يقول: الأهل والجهل ساكنان في بلد، فاصبر عن الأهل أو فاصبر على الثاني. نعم، هذا الشرط الأول، له تغرب وتواضع. العلم بضاعة غالية ولا يحرزه أحد إلا بعد أن يتعب فيه، مبيض وجه باكتساب كريمة حتى يسوده شحوب المطلب. فلذلك لا يمكن أن يذيله لمن لا يحترمه، لا يقدمه إلا لمن يحترمه. فلذلك لا بد من التواضع له. وأنتم تعرفون مجيء سيدنا جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لبس أحسن الثياب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير ثيابكم البيض، صلوا فيها جمعكم وكفنوا فيها موتاكم. وجبريل جاء يلبس ثيابا جددا بيضا. ولذلك في حديث عمر: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا غاية التواضع والتعظيم والقرب والتواضع. نعم، لو تغرب وتواضع. الشرط الثالث والترع، الورع الشديد. وقد روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. وثبت عنه أنه لما أتى مالكا رحمه الله جلس في مجلسه حتى انفضت الحلقة، فنظر إليه مالك فقال: يا بني إني أرى أن الله قد أودع في قلبك شيئا من نوره فلا تطفئه بظلمة المعصية والترع. الشرط الرابع وجوع، المقصود بالجوع هنا عدم إشغال الأجهزة. فأجهزة الإنسان حساسة إذا اشتغلت أخذت جزءا من عقله وقلبه وتفكيره. هي نعم، ولذلك يقولون: البطنة تذهب الفطنة. وقال الشافعي: ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني. فكثير من الذين ينشغلون ب نعم
الله يسامح
آمين. ما رأيت سمينا عاقلا إلا محمد بن الحسن الشيباني الشافعي. وجوع وهن، هذا الشرط الخامس، أن تهون على الإنسان نفسه في سبيل العلم فيخاطر من أجله. فموسى ما نال العلم حتى ركب في سفينة مخروقة، وهي تبحر في البحر. والشرط السادس واعصي هواك، مخالفة الهوى، وهي ما يقود إلى الفلاح دائما. فالإنسان الذي كلما اشتهى اشترى، وكلما اشتهيت اشتريت. الإنسان الذي إذا نعس أسلم نفسه للنوم هذا لا يفلح، لأنه متبع لهواه. الشرط السابع والأخير واتبع، العمل بالعلم. فقد قال ابن عيينة رحمه الله: إن العلم ينادي بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال: العلم مثل الشجرة والعمل مثل الثمرة، ولا خير في شجرة لا ثمرة لها ولا ثمرة إلا بشجرة. وقد قال جدي رحمة الله عليه: العلم من دون العبادة هبى، لا يستقر فحر أن يذهب. والعلم في التمثيل مثل الشجرة، أما العبادة فمثل الثمرة، ففضله من جهة وفضلها من جهة، ثمرة وأصلها. انتهى الوقت، بارك الله. نعم،
أعد له النظم الأخير.
السبعة، سبعة بيت واحد، ليس نظما، بيت واحد. من سمعه حفظه. له تغرب وتواضع والترع وجوع وهن واعصي هواك واتبع.
وهن لم تذكرها شيخي.
ذكرتها، لكن لعلك كنت مشغولا. فذكرنا أن معناها أن يغامر الإنسان في سبيل العلم وطلبه. فذكرنا أن موسى ركب السفينة مخروقة في البحر فخاطر من أجل الحصول على العلم. نعم،
جزاكم الله خير.
شكر الله لشيخنا العلامة محمد حسن ولد الددو على ما قدم من كلام نافع وغزير جدا وعميق. أنا أود بس بشيء من الإسراع إيجاز، عندما الأسئلة ممكن أن نؤخرها، نؤخرها يقينا، لأنه عندنا غداء وصلاة جمعة واغتسال وإلى ما هنالك، وعندنا برنامج بعد الصلاة مع الشيخ بعد الغداء طبعا. بعد البرنامج الثاني كالعادة
دعوي
أيضا. اليوم نحن مع الشيخ
دعوي،
دعوة برنامج دعوي، نبدأ إذا بالأسئلة ثم نبدأ بالمحاضرة أو نؤخر الأسئلة بالجملة. طبعا شيخنا من قرية الشهيرة بأم القرى، وهو هاشمي لأمه، وملاحظة أخذ علما غزيرا عن والديه، وأخذ عن أمه أكثر من أبيه، وأمه عالمة من العالمات، أخذ عنها القراءات العشر وحفظ عنها المتون الكثيرة جدا عن أمي، ويروي عن جده هو العالم الذي علم، يعني عن أخواله وعن جده، ويقول حدثني شيخي، عندما يقول حدثني شيخي يعني حدثني جدي شيخي جده، ثم بعد وفاة جده حدثني خالي خاله، أخذ العلم عن خاله أيضا وأخواله، فعائلة كلها علماء، عالم عن عالم عن عالم، وحفظ القرآن وعمره أقل من 8 أعوام. حتى في السيرة التي قرأتها لا يدرى متى حفظ القرآن، في 5 أم 6 أم 7، على أبعد تقدير في 8، وهو يصحح لنا في هذا المضمار. هذا من باب التشجيع، من باب التشجيع للأحبة الإخوة المشايخ الكرام،
عشان تحفظه قبل 8،
عشان تحفظه قبل 80. طبعا كما سمعتم يحفظ حقيقة حفظا غزيرا متينا، واشتهر بحفظه وذاكرته الفولاذية، جزاه الله عنا خير الجزاء. شيخنا الفاضل هو رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، وهو شاب من الشباب بالنسبة لسنه، ولكنه شاب من الشباب، لا يغرنكم هذا البياض، ولكنه شاب، ولد في عام 1963 يعني شباب، هذا عشان أقول عن نفسي أنا كمان شباب لأني قريب منهم.
والشيخ أبو بكر،
وأنا والشيخ أبو بكر شيخ الشباب، وأنا وياه في شهر واحد شهر أكتوبر، ولكن شتان ما بين الثرى والثريا. أحبتي نعم سنتكلم عنه. طبعا يوجد حقيقة كثير من الكتب لشيخنا الفاضل، منها شرح ورقات إمام الحرمين في الأصول، وألفية الحافظ العراقي، وهداية المرتاب للإمام السخاوي، ومقومات الأخوة الإسلامية، وأيضا فقه الخلاف، وهو انتبه ولكن لا تشتغل بهذا، يفسر الرؤى، ويمكن أن يقوم برقية شرعية، رقية شرعية. إخواني الكرام، أشياء كثيرة، لذلك سنعيش معه هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وإذا سمح لنا أو سمح لنا
رئيس مجلس الاستشارة لهيئة العلماء الفلسطينية في الخارج.
هذه أهم شغلة الدكتور أبو ثابت إيش مزح فيها، رئيس المجلس الاستشاري لهيئة علماء فلسطين في الخارج. وهيئة علماء فلسطين في الخارج كما قال شيخنا الدكتور دوان، كانت الفكرة أن تكون الهيئة يعني علماء الأمة في فلسطين، يعني بمعنى ليس للفلسطينيين فقط، علماء من أجل فلسطين، لعلماء كل هذه الأمة موجود أن يكونوا موجودين في هذه الهيئة. لم يتأتى لنا هذا لأسباب، فبعد ذلك كانت هذه الهيئة الاستشارية التي يرأسها شيخنا العلامة الددو، وفيها
رئيسها الحقيقي هو الدكتور همام سعيد. أنا فقط حط اسمي بس،
هو النائب وأنت الرئيس.
دكتور همام سعيد أيضا شيخنا، وهو نائب الشيخ الددو في هذه الهيئة المباركة. أهم جزء بسيرته الغزيرة جدا، والتي اختصرت كثيرا منها، أهم جزء من هذه السيرة أنه يصدع بالحق ويقول كلمة الحق. وموقفه في وجه الباطل هو الذي دفع أهل البغي والضلال إلى أن يعتقلوه ويسجنوه أكثر من 4 مرات في عام 2003 و2004 و2005. تنقل في السجون كعادة علماء الأمة، ويذكرنا هذا بأبي حنيفة النعمان بن ثابت الزطي، ويذكرنا ذلك بابن تيمية وابن حنبل وعلماء هذه الأمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمه هذه الأمة وبمواقفه أهل فلسطين والأقصى وكل الأمة وكل المظلومين والمحرومين في هذا العالم.
السلام ورحمة الله. الله يكرمك.
شيخنا، هناك سائل يسألك من الخارج، وأنا يعني أسمعك الآن. يقول شيخنا، أرى في المنام استمرار يعني كل فترة وأخرى أني أطير في السماء في المنام بين المناطق والقرى، وكذلك أرى أني وأهلي يعني في رؤية أخرى أني وأهل بيتي وإخواني نكون في بيت أو برج ينهدم علينا وأبقى على قيد الحياة دون أهلي، فما هو تفسير هذه الرؤيات؟ أنا أرى من استمرار. وسؤال آخر شيخ ولا فعليا؟
لا لك.
سريع. السؤال الآخر، قلت في المحاضرة هذا السؤال عن قربة عن الأهل تحصيل العلم، فكيف يمكن ذلك دون الإخلال بحق الوالدين والقيام ببرهما وقد يكون بحاجة للأهل؟
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. نبدأ بالسؤال العلمي. بالنسبة للغربة، إنما هي لمن يستطيع ذلك، وإلا يبقى له ما يسمى بالهجرة الشعورية التي ذكرها سيد قطب رحمة الله عليه، هي أن يحاول أن يجعل من بيته غرفة خاصة في وقت الدراسة لا يدخل عليه أحد ولا ينازعه أحد في وقت العلم، مثل وقت لدراسة القرآن أو وقت متخصص ما يقطعه شيء. أما رؤية الأخ بالطيران، إذا كان يرى أنه يطير وينزل وحده، فمعناه أنه يفكر في الزواج ولم يختار شخصا، لم يثبت على اختيار معين، لذلك يتردد بين اختيارات مختلفة. والذي يرى أنه يكون في برج ويهدم وأنه ينجو، بعض الفصائل أو التنظيمات التي تبنى ثم يختلف أهلها ويتنازعون فيما بينهم، ولكن هو إن شاء الله ينجو من الدماء ومن ال... نعم. الله يكرم.
عفوا الأخ عمر، تفضل. تفضل.
ارفع صوتك. بارك الله فيك. بالنسبة للبدعة تطلق إطلاقين، إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. الإطلاق اللغوي معناها كل ما هو جديد، يسمى بدعا إذا كان مذكرا، ويسمى بدعة إذا كان مؤنثا. ومن ذلك قول الله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. وكل جديد أيا كان يسمى بدعة إذا كان مؤنثا. ولذلك قال عمر: نعمتي البدعة هذه. هذه بدعة في اللغة وليست بدعة في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم قيام الليل جماعة وقام بهم 3 ليال، ولأن الله أمر بقيام الليل وحض عليه ووعد القائمين وقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وكذلك قوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، إلى آخره. أما البدعة في الشرع في الاصطلاح هي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول: طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى، لا يتناولها عموم نص وليست داخلة في نطاق المصالح المرسلة. هذا تعريف البدعة اصطلاحا، هذا الإطلاق الأول، هو إطلاق شاطبي ونحوه. فعلى هذا كل أمر يفعله الناس ما يريدون به التقرب إلى الله، إذا كان مما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هذا سنة، إذا كان مما لم يعملوه ولكنه دعت إليه حاجة جديدة، مثل كتابة المصحف مثلا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم لكن عمله أصحابه، مثل بناء المنارة المساجد، هذه لم تكن في العهد النبوي ولا عهد الخلفاء الراشدين، ولكن احتاج الناس إليها، مثل استعمال الميكروفون لرفع الصوت، هذا لم يكونوا يحتاجون إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره في المسجد فيتسمع خطبته من البلاط، والبلاط 500 متر من المسجد، خارج المسجد 500 متر يسمعون خطبته. وكان النساء في بيوتهن البيوت المجاورة للمسجد يحفظن خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصواتهم مرتفعة. ولذلك قال وفد بني تميم لما جاءوا لمناظرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل فيهم سورة الحجرات، قالوا إن هذا الرجل لموتا له، فوالله لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا، وإن أصواتهم لتعلو أصواتنا. فهذه الأمور التي تجددت تدخل في نطاق المصالح المرسلة، فليست من البدع. تأليف التآليف في الكتب، صحابة ما ألفوا، النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع الحديث ولا جمع في زمانه ولا في زمان خلفائه. أول من جمع الحديث عمر بن عبد العزيز بعد 100 سنة من الهجرة. التآليف كلها مؤلفات الفقهية والأصولية، هذه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه. فهذا النوع هو من المصالح المرسلة ولا حرج فيه، لا إشكال فيه. القسم الثالث هو ما له ما يدل عليه أصل من الشرع، ولكن ارتبط بوقت أو هيئة أو عدد أو نحو ذلك. مثلا الذكر، أمر الله به أمرا مطلقا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قال اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذكر أمر الله بالإكثار منه، لكن ما حدد لنا عددا معينا ولا هيئة معينة، فهمت؟ فالتزام عدد معين أو هيئة معينة أو وقت معين للأذكار لم يرد به نص، ما حكمه؟ محل خلاف. هذا النوع يسمى البدع الإضافية، فهي ليست داخلة في النطاق الأول الذي فيه محاولة تكميل الشرع بما ليس منه. لا يمكن أن يزيد أحد صلاة سادسة على الصلوات الخمس، ولا يمكن أن يزيد ركعة في أي صلاة من الصلوات، ولا أن يزيد سجدة في أي صلاة من الصلوات، هذا بدعة قطعا. لكن أن يحافظ على 1000 من لا إله إلا الله صباحا، أو 1000 من استغفر الله صباحا أو مساء، هذا لم يرد فيه نص، فهمت؟ ولا هذا العدد، وكذلك الهيئة، أن تكون بصبحة أو أن تكون في المسجد أو أن تكون في مجلس معين، هذا لم يرد فيه أي نص، فاختلف فيه العلماء، وهو الذي يسمونه بالبدع الإضافية. فذهب الشاطبي ومن معه إلى أنه مثل البدع الأخرى، وأنه داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فجعله ضلالة. وذهب آخرون إلى إباحته وأنه مشروع، لأنه مشروع بأصله. ومن هؤلاء العز بن عبد السلام والقرافي والمواق وغيرهم من الأئمة. وهذا القول الثاني أقوى دليلا، والسبب أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إقرار بعض أصحابه على عبادات لم يكن علمهم إياها، كحديث الرقية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، سأله بما قرأ، فقال إنه قرأ سورة الحمد، فقال وما يدرك أنها رقية، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. وما يدرك أنها رقية معناها النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه أنها رقية، فهمت؟ وأقره عليها. كذلك ما ثبت في الصحيح أن رجلا من الأنصار أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على سرية من السرايا، فكان يصلي بهم، فإذا قرأ الفاتحة قرأ بعدها بسورة الإخلاص ثم يبدأ بسورة أخرى، فاستنكر ذلك عليه أصحابه فسألوه، فقالوا لنرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال صفة الرحمن فأجدني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بالاستحسان. هو الإقرار نوعان، إقرار بالسكوت والإقرار بالاستحسان، وهذا الإقرار بالاستحسان، لأنه قال حبك إياها أدخلك الجنة. كذلك حديث عائشة أن رجلا كان يختم قراءته بقول هو الله أحد، كل ما قرأ في أي ركعة من الصلاة فأكمل ما كان يريد أن يقرأ به يختم قراءته بقول هو الله أحد. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأقره على ذلك. وكذلك ما ثبت مما رواه الجماعة جميعا، كل جماعة الحديث رواه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فقال سمع الله لمن حمده، فقال رجل خلفه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. زاد النسائي كما يحب ربنا ويرضى. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أين القائل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. كان رجلا من الأنصار قال لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها. فأقره على هذا وأخبره باستحسانه أن الملائكة ابتدروه، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه إياه، لكن هو قاله فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وكذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جاء فوقف فأثنى على الله فأبلغ الثناء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته مسرعا فجاء بذو هيبة في تربتها فقال خذ هذا بحسن ثنائك على ربك. ثناء على الله عباده، وهذا الثناء الذي أثنى به هذا الأعرابي ليس مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليه وقال خذ هذا بحسن ثنائك على ربك. وهكذا حديث كثيرة جدا تدل على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الطاعات لبعض العبادات التي لم يأمر بها وإنما كانت اجتهادا من بعض أصحابه فأقره عليها. يمكن أن يعترض بعض المتنطعين يقول هذه العبادات التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أما أورادكم اليوم وأذكاركم ومأثوراتكم فلم يكن لم يقركم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب نعم لم يقرنا عليها، ونحن لا ندعي أنها سنة كتلك، لكن وجه هذا أن الإقرار دليل على الإباحة والإقرار يستدل به على الأصل. فالسنة ثلاثة أقسام، أقوال وأفعال وتقريرات. فالأقوال تؤخذ منها الأحكام كلها، الأقوال تؤخذ منها الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة، والأفعال يؤخذ منها حكمان فقط، الندب والإباحة، والإقرار يؤخذ منه حكم واحد وهو الإباحة فقط. نعم بارك الله فيك
الأخ عمر من الأردن.
فلذلك التقسيم جعفر. التقسيم الذي يقال كن تابعا أو وافقا من اتبع، وقسما لخمسة هذه البدع، واجبة كمثل كتب العلم ونقط مصحف لأجل الفهم، ومستحبة كمثل الكانس والجسر والمحراب والمدارس، ثم مباحة كمثل المنخل، وذات كره كخوان المأكل، ثم حرام كاغتسال بالفتات وكاسيات عاريات مائلات. هذا البدعة اللغوية، فالبدعة اللغوية تعتريها أحكام الشرع الخمسة. نعم.